مشاهدي الكرام، السلام الله عليكم ورحمة وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم. هذه الحلقة مما بعد الثورة. في هذه الحلقة نتناول الاستفتاء على الدستور، وهو شأن آني وحاني حاليا، يعني يتناول المصريون جميعا معارضة ومؤيدين لهذا الدستور. هذه الحلقة بعنوان مصر بعد الاستفتاء، قراءة في الواقع والمستقبل. اسمحوا لي أن أرحب بضيف ضيفكم الكريم، الأستاذ مؤمن العقيلي، المحامي بالنقد، المستشار بالتحكيم الدولي، الخبير القانوني. مرحب بك.
أهلا بك. أهلا
يا مرحبا. اسمح لنا نذهب إلى تقرير نشاهده معا ثم نعود اللقاء بضيفنا الكريم. تفضل.
صباح هادئ في القاهرة بعد أسابيع من الاضطرابات السياسية والمؤشرات الأولية لنتيجة الاستفتاء على الدستور المصري الجديد تفيد بموافقة المصريين عليه بأغلبية مريحة. ووافق أغلب المصريين على الدستور الذي أعدته جمعية تأسيسية كان يهيمن عليها الإسلاميون بعد تصويت قالت المعارضة إنه أثار انقساما في مصر، لكنها قررت بأن النتيجة جاءت بالموافقة. وقالت جماعة الإخوان المسلمين التي دفعت بالرئيس محمد مرسي إلى السلطة في انتخابات جرت في يونيو حزيران، نقلا عن إحصاء غير رسمية، أن 64% من الناخبين أيدوا الدستور بعد جولتي الاستفتاء الذي انتهى السبت. وقد لا تعلن لجنة الاستفتاء النتائج الرسمية للجولتين قبل يوم الاثنين بعد النظر في طعون، وإذا تأكدت هذه النتيجة فسيتم إجراء انتخابات برلمانية في غضون شهرين تقريبا. ووفقا لحسابات جماعة الإخوان المسلمين فإن النتيجة النهائية للجولة الثانية من الاستفتاء هي الموافقة بنسبة 71%، والنتيجة الإجمالية لجولتي الاستفتاء هي الموافقة بنسبة 63.8%. ويقول الإسلاميون الذين يؤيدون الرئيس مرسي إن الدستور مهم لنقل مصر إلى الديمقراطية بعد عامين من الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في انتفاضة شعبية، ويقولون إنه سيساعد في إعادة الاستقرار اللازم لإصلاح اقتصاد يترنح. لكن المعارضة تقول إن الدستور أثار الانقسام في البلاد، وتتهم مرسي بتمرير وثيقة تحابي حلفائه الإسلاميين وتتجاهل حقوق المسيحيين الذين يشكلون نحو 10% من السكان، كما تتجاهل حقوق المرأة.
شاهدنا مشاهدينا الكرام هذا التقرير، ولعل آخر ما ورد به تتجاهل حقوق المسيحيين، هذا هراء ومحض افتراء وكلام باطل، على اعتبار أنه هناك مادة في هذا الدستور سوف نتناول جزء منها مع ضيفنا، تقول أن على أصحاب الديانات السماوية التحاكم إلى شرائعهم. يكفي هذه المادة تاج في هذا الدستور. أستاذ مؤمن، يعني النتائج الأولية غير النهائية ذكرت أن هناك 64% ويزيدون قليلا صوتوا بنعم على هذا الدستور، ما هي النتيجة الحقيقية؟
بسم الله الرحمن الرحيم. هو دعنا الأول نتفق أنا وحضرتك إن احنا نتحدث اليوم من خلال برنامج حضرتك بلسان المواطن المصري البسيط. المواطن المصري اللي كل ما يبغيه هو التعايش، يتوفر له الأمن والاستقرار، وملوش دعوة بحاجة اسمها السياسة. وأنا أتكلم مع حضرتك النهاردة بهذه الصفة،
اللي بيسموهم بالعامية حزب الكنبة.
يعني برضو احنا مش اصل حزب الكنبة ده يهمه بقى مصر برضو. مع حزب الكنبة يعني ما نموش دعوة بأي حاجة، لا هو برضو عايش وبيشوف الأحداث ومتفاعل مع الأحداث وكل حاجة، ولكن هو اللي يهمه في الأول وفي الآخر استقرار هذا الوطن عشان يعرف يعيش
لقمة عيشه
بس. فإحنا بنتكلم النهاردة بلسان هذا المواطن المصري البسيط اللي أنا وحضرتك منه.
يعني انت عايز، مش عايز نسألك انت مؤيد ولا معارض؟
لا لا بالظبط كده. وكمان انا عايز اقول لحضرتك حاجه، انا يعني مش سياسي. انا رجل قانون، مهنه القانون، ولكن لست رجلا سياسيا. انا ما احبش اشتغل سياسه، وخصوصا لو حبيت اشتغل سياسه في هذا التوقيت وهذه الغوغاء السياسيه وهذه الفوضى السياسيه. انا ارفض ان اشتغل سياسه. البلد في مرحله انتقاليه خطيره جدا ما بعد ثوره يناير، فأي حد هيفكر يشتغل في وسط هذا الغوغاء مش هيبان له أي جهد سياسي أي تعمل،
يحرق
بالضبط، هيحرق. بالنسبة للنتائج، طبعا النتائج دي لغاية الساعة 5 مساء اليوم وأعلنها حزب الحرية والعدالة أن نتيجة المرحلة الثانية 71% نعم. ولكنها غير دقيقة برضو، يعني احنا بنقول دي الأولية، النتيجة الأولية. المرحلة الأولى كانت انتهت ب 64%. فلو حسبنا المتوسط
كده 56%
يعني بيقولوا في مقولة أخرى بيقولوا 63 64
خلينا 57
خلينا يعني هي النتيجة المحصلة
نبني على أقل عشان بس ما حدش يزعل
مننا. لو حسبنا دي ودي المرحلة الأولى والثانية هتبص تلاقي النتيجة النهائية تطلع 64 أو 65% أو زادت قليلا أو قلت قليلا ولكن
يعني التلتين
بالظبط
من الآخر نقول أغلبية التلتين
اللي حضر اللي حضر من اللي هم ليهم حق التصويت طبعا ليهم حق التصويت لحضر 8 مليون تقريبا من اصل 25 مليون ناخب
تمام
ال 8 مليون دول في 5 مليون و891 الف 957 صوت قالوا نعم بالنسبه زي ما بقول لسعادتك 71.2% دي اللي هي المرحله الثانيه اللي احنا فيها دي مقابل 2,423,879 صوت بنسبة 28% و8 قالوا لا
دي المرحلة الثانية
يبقى نسبة المشاركة الإجمالية 33.6% من إجمال المسجلين في الكشوف
في الثانية ولا عموما
الثانية لو حسبنا المتوسط هنا وهنا زي ما قلت لحضرتك هتطلع محصلة النهائية المتوقعة 63-64-65% هي نعم ويبقى كده تم اقرار هذا الدستور ومرر هذا الدستور ونفكر بقى في الخطوه اللي بعد كده
يعني انت توافق على هذه النتيجه يعني
ما انا اقول متوقعه يعني انت عايز رايي الحقيقي او رايي الشخصي في هذه النتيجه انا وجهه نظري الشخصيه ان هذه النتيجه حتى بعد اعلانها رسميا هي نتيجه غير دقيقه وليه غير دقيقه وده من وجهه نظري الشخصيه تعال نتكلم بهدوء ونحسبها كده احنا دلوقتي في مرحلة خطر ومرحلة الوعي السياسي لدى المواطن المصري لازال هو اتولد وبينمو المواطن المصري غير مدرك 100% لمعنى الديمقراطية
تمام
وبالتالي معظم مؤيدي الدستور لا يعلم فحوى هذا الدستور
وزي معظم معارضي الدستور
ومعظم معارضي هذا الدستور لا يعلم
اصلا
ليه معترض لان هو معترض ربما تاثر اعلاميا من هجوم بعض الفضائيات
يعني المعركه يقودها الاعلام
بالظبط كده
سواء المؤيدين او المعارضين
الاعلام مؤثر
مؤيدين لهم قنوات ومعارضين لهم قنوات
نعلم هذا الكلام ومؤيدي ربما من مؤيدي رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي فهو بيقول نعم للدستور لمجرد انه قرار رئيس الجمهورية او اللي طلب الاستفتاء عليه هو رئيس الجمهورية فهو بيأيد الدكتور مرسي وليس مؤيد للدستور بفحواه اذن فانا بقول لحضرتك ان النتيجة غير دقيقة من ناحية الوعي السياسي ولكن في الدول الديمقراطية يجب ان يعي المواطن معنى مواد الدستور تماما ويفهمها عشان يقدر يقول رأيه نعم أم لا
بس الإعلام طرح كل المواد على الناس
ولو ولو مهما طرح الإعلام أنا لما أجيب الدستور أمسكه في إيدي كمواطن عندي وعي سياسي وعندي عايز أعرف دستور بلدي اللي همشي عليه عشرات السنوات بعد كده بيقول إيه أنا عندي وعي سياسي كمواطن همسكه وأقعد أقراه واللي ما فهموش هلجأ لقانوني أو هلجأ لأي حد يشرح لي معنى الصياغة ديت وبالتالي أنا لما أروح أصوت في الاستفتاء هبقى انا عارف معنى مواد الدستور هقول ولا لا عن قناعة وعن وعي سياسي انا فاهم للأسف الشديد وده طبيعي جدا لان احنا طبعا زي ما بقول لحضرتك ما بعد ثورة يناير الناس لسه بنتعلم الديمقراطية وبنتخبط
بس هي موجودة صيام يعني شعب مصر واعي يعني الكلام ده زعل منك الناس
لا ما انا وانا مش من الناس انا من الناس من المواطنين المصريين ما انا بتكلم الكلام ده ليه
يعني انت بتكرر كلام نظيف احمد نظيف لما قال لك ان احنا في كي جي 1 ديمقراطية او ان احنا لسه في حضانة
احنا عدينا في مرحلة الحمد لله في
او ما عندناش نضج سياسي
بالظبط كده الوعي السياسي نما كبير كتير جدا بعد ثورة يناير بقالنا سنتين ولكن انا بتكلم من واقع ايه طب ما انا بقابل في الشارع احد المواطنين يقول لي هو الدستور بيقول ايه طب المادة ده بيقول بص اللي يزعلك يقول لك ده بيقول مش عارف ايه ده اللي معارض لا يا عم مش طب انت ليه ما يكونش
هو قال نقلا عن
نعلة
انما ما قراش
بالظبط كده فليه انت ما يكونش عندك الوعي ده اللي انا بتكلم فيه
وبيتباع يعني بجنيه في المكتبات
الوعي ده والوعي ده هيجي مع السنوات احنا لسه من مرحلة لمرحلة شعب مصر من امتى بيتنفس نسيم الحرية سنتين طيب ما قبل السنتين لسه فانا عشان كده بقول لحضرتك غوغاء
طب سياسي الغوغاء السياسي دي ترى ان حاله الاستقطاب السياسي اللي عاشها الشعب المصري قبل الاستفتاء يعني دي ظاهره صحيه ولا يعني عملت انقسام
لا الانقسام ده طبيعي ولسه بنتكلم فيه الانقسام اللي في الشارع المصري بين مؤيد ومعارض لأي حاجة بقى مش للدستور بس هو طبيعي.
اختلاف البشر سنة
السياسي. التخبط السياسي اللي موجود له أسباب. الصوت العالي اللي بيتحدث به المصريين في الأمور السياسية له أسباب نتيجة تراكمات. فإحنا لما نتكلم على النظام السابق والكبت والقهر اللي كان عايش فيه المصريين وتيجي تعرف كبت ولد الانفجار. فطبيعة تلاقي التخبط ده والهرج والمرج سائد في المجتمع السياسي بالذات. ده صحي مش وحش. بدليل ان الامور دي بتهدى. يعني انا دلوقتي الحال السياسي ووعي المصريين دلوقتي احسن ولا ما بعد ثورة يناير بشهر شهرين؟
ده دلوقتي احسن.
اذا فاحنا قدما بنتقدم نحو الديمقراطية الحقة وان كانت هتاخد مننا وقت وده طبيعي.
فالانقسام
وتضحيات وتضحيات كتير. فاحنا لازم نصبر ولازم نتعلم من التجارب ولازم يعني انا اذكر الاستفتاء على التعديلات الدستورية
في مارس 2011
لو تذكر انا وانت المصريين كلهم كان موجهين يقول لك نعم, نعم مع الاستقرار. ولو قابلت واحد من اصحاب نعم وقلت له لا يقول لك انت عميل وخاين ومش فاهم مصلحة البلد. مش ده اللي كان بيحصل. مش ده اللي كان بيحصل. دلوقتي الوضع نوعا ما اختلف. الناس دلوقتي
اصلا بتسمع بعضيها
بالظبط كده. وان كان برضو لازال اللي هو
بعد بعض الفئات اللي هي بتعطل الحياه
والاحترام مفقوده نوعا ما ولكن احسن من زي قبل. ده اللي احنا بنقوله ان لسه قدامنا شويه.
يعني اذا انت ترى ان الظاهره يعني ظاهره الاستقطاب دي كانت ظاهره صحيه
طبعا.
عندي قنوات ليبراليه شغاله على لا وعندي قنوات دينيه شغاله على
وبرضو يمكن في المرحله اللي جايه الاهتمام بالتعليم. واعتقد ان الدستور اللي تم اقراره ده في مواد خاصة بالتعليم كويسة جدا لان فعلا كان التعليم في ظل النظام السابق تدهور تماما وتأثر على الأمية عند
هناتي على ده. طيب نسبة الدساتير التصويت على الدساتير في العالم يعني دلوقتي يقولك ايه يعني خلاص بعد ما الناس صوتت بنسبة 65% كنتيجة غير نهائية لم تعلن رسميا ستعلن غدا ان شاء الله. الناس تقول لك يعني طب ماشي 65% من قد ايه ما اللي طلعوا كلهم 36% من الذين لهم حق التصويت
تمام.
يعني فبدأوا يتراجعوا تاني لورا ويتكلموا في الماضي يعني خلاص احنا انتقلنا نقلة ليه الماضي. فانا عايز اقول نسبة التصويت في دساتير العالم لان هنا دلوقتي 65% هم مستقلينها يقول لك لا لازم بالتوافق.
هقول لحضرتك لا بص هتستغرب لو قلت لك ان اعلى نسبة تصويت على دستور في العالم الدستور الايطالي بنسبة كام؟ 61%
فقط
اعلى نسبة تصويت على دستور في العالم الدستور الايطالي غير النسبة دي 61% كان دساتير التانية حاجة و50 52 55 58 60 اعلى نسبة هي 61.
طب جنوب افريقيا بيقولوا 80%
لا 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 لا, لا, لا. الاحصائية دي ده كلام علمي وانا متأكد من هذه المعلومة. اعلى دستور حصل على تصويت من مواطنيه كان الدستور الايطالي 61%. وانك تتحدث عن نسبة عالية في
اوروبا
في استفتاء دستور ده غير واقعي غير واقعي. هو الصح انه يكون 50+1 ما زاد عن كده لان النسبة العالية دي ممكن تتكلمها على التعديلات الدستورية
لا ممكن تتكلمها على الانتخابات على اساس ان انا بحشد وانت بتحشد فاحنا الاثنين بنشحن الناس فيطلع نسبة عالية.
لان انت عشان تطلب نسبة معينة على استفتاء دستوري انت كده هتخلي البلد في فراغ دستوري لمدة طويلة جدا لان عقبال انت ما توصل النسبة اللي انت عايزها هتفضل تعيد 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 في الاستفتاء. طب ما الفراغ الدستوري جايز النسبة دي تطلبها وتشترطها في التعديلات الدستورية. التعديلات الدستورية ممكن تشترط نسبة معينة ليه؟ لأن دي تعديلات في بعض المواد.
الدستور الأم موجود. التلتين من البرلمان يوافق على يعني إقرارها ومناقشتها ويصوت عليها
تتبع. لأن التعديلات في مواد.
لكن الدستور مبدئيا
الدستور موجود.
ما يشترطش نسبة.
لا 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 ما يشترطش خالص.
لا في التصويت إلا 50+1 ولا في عدد الحضور.
بالضبط كده.
ده قانونا.
بالضبط قانونا كده. وزي ما بقول لسعادتك أهو. دستور الايطالي 61% ما بتعداش عن كده. ومش هتلاقي اي دستور في العالم اتصوت عليه زادت هذه النسبة عن 61%. اذا فالدستور الحالي عشان يوصل للنسبة اللي احنا متوقعينها وبنقول عليها دلوقتي بعد ضم المرحلتين بنسبة 64-65 اذا فيبقى الدستور المصري الاستفتاء عليه جاب اعلى نسبة من الدستور الايطالي.
بيقول لك فنزويلا كانت 50.7
والله انا حضرتك
السويد 56 من مايه
طيب كلها تحت ال 61 زي ما قلت لسعادتك. فهي النسبة دي المقارنة. التعديلات الدستورية اشترط نسبة معينة في الاستفتاء بتاعه، لان انت ممكن تاخد وقت عشان توصل للنسبة دي، بس الدستور الاساسي موجود.
طب ما القرى المدنية زعلانة من ايه؟
بص يعني
بأمانة يعني
هقول لحضرتك حاجة، هقول لحضرتك المعارضة لا خلاف عليها في النظم الديمقراطية، لابد ويشترط من وجود المعارضة في النظم الديمقراطية، وإلا بقى نفكر لنا نظام حكم تاني ما نقولش ان احنا ديمقراطيين او عايزين نبقى بلد ديمقراطي. لابد من وجود المعارضة. ولكن
يعني تقصد ان هي انا معارض لو ما جاتش عندي وبقت الكرة في ملعبي يبقى مش عاجبني القصة.
المعارضة من وجهة نظر الشخصية حتى هذه اللحظة انا اللي شايفه منها ان المصلحة الشخصية غلبة على مصلحة الوطن.
صراع على السلطة كما يقال.
خلينا محقين ونتكلم بصراحة. يعني احنا هنحس ان كان المعارضين ايا كان مسماهم احزاب المعارضة كلها ان كان بصين لمصلحة الوطن في الاول ولا المصلحة الشخصية، انا شايف انها مصلحة الشخصية اللي بصين لها. فعشان كده احنا مش عايزين ايه، مش عايز اقول لك مش عايزين نقف عند المعارضة، لا نقف. المعارضة لابد من وجودها لكي تكون رقيب على النظام وعلى السلطة
وتقاوم الحكم
بالظبط، عشان ما تخلوش يشطح بالبلدي كده. بس المعارضة ليه؟ المعارضة البناءة اللي هدفها البناء واللي تبغي المصلحة الوطنية قبل المصلحة الشخصية. انت بقى هنشوف المعارضة بهذا الشكل. برضو هرجع لما قلت الاولى قدامنا شوية عشان تدرك المعارضة دورها بالفعل هو ودورها الفعال ودورها المطلوب في المرحلة اللي احنا اللي جاي اللي احنا بنقول عليها دي. فاحنا في كل الجوانب السياسية اللي بنتكلم فيها دي احنا لازمنا بنخطو الخطة الاولى وبنتحسن. احنا
بس الرئيس دعاهم للحوار كذا مرة،
دعاهم ولا زال بيدعوهم.
يعني البلدي مثلا في 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 احدى اللقاءات شفت الاستاذ ابو العلا ماضي رئيس حزب الوسط كان هو ماسك لجنه الحوار. قال ان نائب الرئيس بشار مكي قعد ساعه وربع مع البلدي على التليفون ووافق على الحوار، في اخر المكالمه قال له لا 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 ليس وقت الحوار.
نعم. ما انا بقول لحضرتك هو الاختلافات دي وراها ايه؟
مصالح شخصيه،
وجهه نظر الشخص.
عايزين ونحن نتحدث عن بطل القصه اللي هو الدستور.
نعم.
ناخذ امزجه يعني نماذج من المواد المميزه والمواد المعيبه.
انا برضو لما هقول لك على المواد المميزه انا هتكلم على المواد المميزه من وجهه نظري كقانوني اطلعت على الدستور وشفته وعجبني فيه بعض الحاجات بصراحه. انا سعيد بيها جدا.
اتفضل.
اولها الماده 4 من الدستور. انا وجهه نظري انا دايما يعني من المنادين ان الازهر الشريف يرجع لمكانته اللي عهدناها فيه كمنارة للاسلام في العالم العربي بل في العالم اجمع، ويكون هو المرجعية الاساسية للاستفتاء في امور الدين او فتوى في امور الدين. المادة 4 من الدستور جات واضحة وصريحة عشان ما حصلش جدل، وعلماء الاسلاميين كتير والمفتين كتير، ويعني فلما يكون في جهة مستقلة الدستور نص عليها وهي بس اللي نرجع
عليها مرات الفتية
يعني. بعدها ما نتكلمش تاني بقى. فلما تقول المادة 4 الازهر الشريف هيئة اسلامية مستقلة جامعة يختص دون غيره بالقيام على كافة شؤونه ويتولى نشر الدعوة الاسلامية وعلوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم ويؤخذ رأي هيئة كبار العلماء بالازهر الشريف في الشؤون المتعلقة بالشريعة الاسلامية. يا سلام يا سلام. وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه، وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، يحدد القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء، وكل ذلك على النحو الذي ينظمه القانون. طبعا مادة شارحة
يعني مش هتعين برئيس الجمهورية
لدور
هيئة كبار العلماء تجتمع هتقول ان احنا مرشحين سين وساط
بالضبط وغير قابل للعزل وغير قابل للعزل وخبر حياتك وحدد هنا دور الأزهر وده ما يجب ان يكون الازهر الدور اللي يلعبه الازهر هو ده. فلما تيجي ماده في الدستور وتفصل هذه الجزئيه نضرب لها تعظيم سلام لان ده اللي نبغاه وكل المسلمين يبغوه اعتقد كده، لان الازهر
يعني يبقى العالم مستقل ما عندوش ضغوط زي وكيل النيابه زي القاضي.
بالزبط.
يعني احنا زعلانين ليه على القاضي والمستشار؟ ضمانه العدل بالنسبه لي
الازهر مرجعيه اسلاميه وسطيه وديننا الاسلام دين وسطي مفيش تشدد، واحسن من يمثل الاسلام في العالم العربي كله والعالم اجمع هو الازهر الشريف. ده من وجهه نظري الشخصيه. دي ماده. في الماده 24 من المواد وهربطها بكان بيحصل ايه في السابق خاصه بنزع الملكيه.
تمام.
الملكيه الخاصه مصونه
للافراد
تؤدي وظيفتها الاجتماعيه في خدمه الاقتصاد الوطني دون انحراف او احتكار. وحق الإرث فيها مكفول ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبحكم قضائي. خد بالك من اللي جاي بقى. ولا تنزع الا للمنفعة العامة. واللي جاي هو ده اللي بصراحة بالبلد مكيفني.
درة التاج.
ومقابل تعويض عادل يدفع مقدما.
يعني عايز الارض دي هعمل بيها طريق عشان امشي الناس عليه, اقول لك تعالى بالمثل فالدم بتاعك بقد كده اتفضل حضرتك وبعدين وافق لي على نزع المنفعه, كان الدوله تشتريها منك عادل زي زمان.
كم من الاراضي نزعت في ظل النظام السابق من اصحابها
ورموا لك قرشين
وجري في المحكمه عشان ياخد تعويض مناسب
وما يعني ما ادالوش خالص, يعني
في اللي خد وفي اللي ما خدش وفي اللي خد تعويض بخس وفي اللي اتقهر ومات. اذكرك اذكرك الفنان احمد مظهر. فاكر الواقع دي يمكن بقى 10
لما كان على الدائري او طلع يعيط على التلفزيون قبل ما ياخدوا الفيلا بتاعته.
فاكر فاكر عوضوا ايه ولا فدي حددت ان الملكيه الخاصه تعوض عنها ان خدتها او نزعتها للمنفعه العامه. دي ماده. الماده 35 من المواد في باب الحريات والحقوق بتقول ايه؟
اهم حاجه دي
فيما عدا حاله التلبس. ده قانون بقى احنا بنتكلم هنا بقى في الاجراءات. لا يجوز القبض على احد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته باي قيد الا بامر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق, يعني اذن نيابه. تمام. ويجب ده موجود في السابق طبعا. ويجب ان يبلغ كل من تقيد حريته باسباب ذلك كتابه خلال 12 ساعه. والنقطه دي كان بعض المعارضين اتكلموا فيها, قال لك انا هيقعد 12 ساعه ما حدش يعرف عنه حاجه, يعني انا مش عايز ايه نتلكك ونطلع المعاني اللي تحملها الماده.
ده زمان امن الدوله كان بيسحبه من قفاه
ومحدش يشوفه. ربيت مش 12 ساعه بقى ده بالاسبوع وبالعشر
ايام وشهرين. يعني عندك مثلا في ناس مسجونه قعدت مسجونه 17 سنه 18 سنه
بالظبط كده. وان يقدم الى سلطه ان يقدم الى سلطه التحقيق خلال 24 ساعه من وقت تقييد حريته, ولا يجرى التحقيق معه الا في حضور محامي فان لم يكن نجب له محام. ولكل من تقيد حريته ولغيره حق التظلم امام القضاء من ذلك الاجراء والفصل فيه خلال اسبوع, والا وجب الافراج حتما. اللي جاي بقى هو ده اللي يهمني في الماده. وينظم القانون احكام الحبس الاحتياطي ومدته واسبابه, ده موجود. خد بالك من اللي جاي دي. وحالات استحقاق التعويض,
يعني لو حبسوني وفي الاخر خالص طلع بدون تهمه وجريمه وامر قضائي يدوني فلوس.
بالظبط.
الناس البلد عايزه تتحس.
وان هذا النص الدستوري يتم تعديل نص في قانون الاجراءات الجنائيه على النص على تعويض من يحبس احتياطيا ويتبهدل وبعد كده ياخد براءه يروح يرفع دعوى التعويض
وتديله الدوله
وتاخد مع حكم قضائي بالتعويض. الدستور النص الدستوري اهو واضح وصريح. ماشي. وحالات استحقاق التعويض وادائه عن الحبس الاحتياطي او عن تنفيذ عقوبه صدر حكم بات بالغاء الحكم المنفذه بموجبه, يعني في البراءه الحكم يعني البراءة يعني. فانت كده من هذه من هذا النص الدستوري هتطلع هتعدل نص في قانون الاجراءات الجنائية ان اللي يتحبس ويواجه له اتهام وفي الاخر ياخد براءة من حقه يلجأ ويرفع دعوة تعويض.
زمان كان امن الدولة ياخده يعتقله يروح عامل تظلم القاضي يفرج عنه
ويعمله تظلم تاني
مودينه اسم يعني يطلعوه من المعتقل يودوه اسم شرطة يختفي يومين ويعيدوا 24 ساعة ينفذوا حكم القاضي ويروحوا عايدين اعتقاله بقرار من وزير الداخلية ورق على بعض كان موجود عنده.
نيجي بقى المادة 43 في الفصل بتاع الحقوق المدنية والسياسية. المادة 43 بتقول حرية الاعتقاد مصونة. واضحة.
تمام.
ماشي. خد بالك بقى من الجاية دي وبرضو انا سعيد بها جدا. وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة للأديان السماوية.
تمام. مسيحية إسلام يهودية.
ما تقوليش بقى بهائية. ما تقوليش الحاجات اللي طلعت لنا الحاجات اللي طلعت لنا دي والمذاهب والأديان السماوية السلاسل اللي احنا نعلمها وأمنا بيها.
ما انما يجي الشيعي يقول لي أنا أمارس حقوقي لأنه أنت مش دين, أنت مسلم. ماشي على سنة أهل السنة والجماعة في مصر أهلا بيك. هتخالف وتلطم وتكبر خش العنبوك على طول.
مادة مستحدثة لم تكن موجودة في دستور 71 هي مادة 44 تحظر الإساءة.
بس هنا المادة دي كان فيها تحديدا على مذهب أهل السنة والجماعة في حاجة كده في القانون.
لا هو زم تكفل الدولة حرية الاعتقاد مصونة وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة للأديان السماوية وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.
هتلاقي في مادة بعد كده في الميتينات
ما هو المعارضين
حددها بقى ايه يعني بالنسبة لأهل بالنسبة لمبادئ الشريعة لما جون فصل أذر مبادئ الشريعة تقريبا
في الآخر هوريها لك ايوه بالظبط في الآخر.
تمام.
المادة 44 دي ما كانتش موجوده في دستور 71 ويمكن لما كثر الهجوم والقصف والسب في حق رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم تم النص على هذه المادة في الدستور مادة 44 بتقول تحظر الإساءة والتعريض بالرسل والأنبياء كافة.
تمام.
فدي طبعا ما كانتش موجودة في الدستور 71 فأهلا بها في هذا الدستور، وهي مادة في محلها في ظل الأجواء اللي احنا بنعيشها وتهجم الأوروبيين ها على رسولنا الكريم او على اي نبي. احنا
ليه جابر اغائي عالم شيعي قال لك اخطأت يا رسول الله اخطأت يا رسول الله. الله وطلع قال احدهم الغروي يعني قال لك ان فرج النبي سوف يدخل النار لانه وطئ كافرتين اي حفصة وعائشة.
اعوذ بالله.
يعني تخيل واحد زي ده المفروض يقام عليه الحد ومحسوب علينا من المنافقين يعني.
مادة 60 بقى يا استاذ محمد دي بقى مادة كنت بحكي وبتحاكى عن العيب اللي موجود الى ان جاءت هذه المادة.
يبقى العيب الاول عشان نستوعب المادة كده ونحسها.
هي خاصة بالتعليم.
آه.
العيب هو مادة التربية الدينية في المدارس مهمشة ولا تضاف للمجموع.
كان زمان كده.
صح.
طول فترة التعليم.
وبالتالي غابت النزعة الدينية عن النشأ اللي طالع.
احنا ما كناش بنذكرها اصلا.
بس.
ما هو ما عليهاش درجات. فيلا. كان الرسم التربية الفنية عنها عليهاش درجة. والتربية الدينية ما عليهاش درجة. في دولة الإسلامية سنية.
المادة بقى 60 بتقول ايه? اللغة العربية مادة اساسية.
تمام.
دي مهمة جدا الاهتمام
باللغة العربية. طبعا ثقافة وهوية.
لغة القرآن. لغة القرآن. لازم.
لغة مقدسة.
اللغة العربية مادة اساسية في مراحل التعليم المختلفة بكل المؤسسات التعليمية. يعني حتى لو مؤسسة تعليمية اجنبية اللغة العربية مادة اساسية. انت في بلد عربي بتنطق باللغة العربية او بلغة القرآن فلازم يكون التعليم الاساسي في اللغة العربية.
تمام.
بص بقى والتربية الدينية والتاريخ الوطني.
جميلة.
مادتان اساسيتان في التعليم.
ده اذا كان دي نزلت في الدستور معنى كده ان القانون هيشدد على درجاتهم على
معنى التربية الدينية والتاريخ الوطني مادتان اساسيتان في التعليم قبل الجامعي بكل انواعه وتلتزم الجامعات بتدريس القيم والاخلاق اللازمة للتخصصات العلمية المختلفة. اذا التربية الدينية هنا والتاريخ واللغة العربية
مواد أساسية.
أساسية.
وعليها درجات.
وتضاف للمجموع وبخص.
اجتماع الموسيقى عليها درجة والفن الرسم عليه درجة والدين.
الدين أهم حاجة.
طب ناخد فاصل.
اتفضل.
عشان المادة الجميلة دي.
اتفضل.
فاصل مشاهدينا الكرام ونعود لقاء ضيفنا الكريم.
ما كان فيها ممالك إلا وجهه كلها لك من ترابها وترابها.
أجدد تحية لحضراتكم مشاهدي الكرام. سلام الله عليكم ورحمة وبركاته. هذه الحلقة مما بعد الثورة عن الاستفتاء على الدستور المصري وهي بعنوان مصر بعد الاستفتاء قراءة في الواقع والمستقبل. كما أرجو أن تسمحوا لي أن أرحب بأسمائكم جميعا بضيف ضيفكم الكريم الأستاذ مؤمن العقيلي الخبير القانوني المحامي بالنقد المستشار بالتحكيم الدولي. مرحب بيك.
أهلا بحضرتك يا أهلا بيك.
آخر مادة هاخدها في المميز وبعد كده ننقل على المواد المعيبة من وجهة نظري.
هو طبعا احنا اتكلمنا في المادة 2 هنربط بها المادة
اللي هي مبادئ الشريعة الإسلامية. أيوة. هي المصدر الرئيسي للتشريع
بالظبط كده. المادة 2 دي طبعا لما اتحطت هي كانت موجودة من زي قبل طبعا
دستور 71
ولكن المادة 219 حددت مبادئ في ايه عشان ما يحصلش تفسير خاطئ ونقول هنلجأ
لإيه وتترك للناس يعني قالوا الأزهر هو اللي يفسر ده
بالظبط كده. المادة 219 بتقول مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية. طبعا أدلتها الكلية موجودة فين؟ أو في القرآن والسنة. ماشي. وقواعدها الأصولية والفقهية.
تمام.
ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة. ما عدا ذلك يركن بقى مش هنتكلم بقى في أي حاجة تاني بقى.
لا بس سيب لنا دي بقى. يعني نعيدها تاني
بعدين. مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية. وقواعدها الأصولية والفقهية. ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة.
تمام. عشان كده لا لشيعي في مصر مكان طبقا لهذه المادة في الدستور.
قفلت خلاص.
انتهت. تيجي تقول لي مذهب جعفري مذهب بعفري مذهب مش عارف ايه انسى القصص خالص.
بدع يا بيبي.
وانتهت. هذه المادة هي التي عول عليها الاسلاميون في ان الشريعة مطبقة في هذا الدستور. يعني هناك من اعترض على هذا الدستور اعتبار انه ما فيش شريعة كاملة. لا هذه المادة هي بمثابة الشريعة الاسلامية في هذا الدستور الذي صوت عليه 65% من المصريين. طيب. هناخد المواد المعيبة. مشاهدي الكرام تواصلوا معنا عبر الهواتف التي ستجدونها على شاشة تباعا في هذه الحلقة مما بعد الثورة وضيفنا الكريم.
هو برضو عشان نكون محقين هناك بعض المواد واحنا نقول بعضها مش كلها اختلف حولها المعارضين وكل
يعني خلاف فقط.
يعني هم بيقولوا دي مواد معيبة في الدستور. وكل واحد بيتناول العيب اللي فيها من وجهة نظره او حسب ما هو
حسب ما فهم.
بالظبط كده. قول هذه المواد
بس دي ممكن في امر اخر استاذ مؤمن عفوا عن المقاطعه ان 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 الاول هنا والاول هنا المفروض ان هم ما يختلفوش على هذه الماده في تاويلها او في فهمها
نعم
الا بعد ان يصدر القانون الذي ينبثق عن هذه الماده. الدستور ابو القوانين كما يقال.
تمام.
فاستنى القانون القوانين اللي هتطلع لكل ماده ما هو كل ماده هيطلع من وراها قانون
طبعا
وابدا على ضوء القوانين اللي طلعت نحدد هل هي معيبة ولا مش معيبة.
هو دي الأصول خصوصا ان هذه
القوانين انما نختلف على 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 آية كلية يعني او مادة كلية.
ما انا بقول لحضرتك هي في في بعض المواد
عارف الدستور مشامل حقيقة يعني مجمل زي ما بيقول التفصيل يظهر في القوانين التي ستنبثق عن هذا
الدستور. بالضبط. ولكن برضو احقاقا للحق
نقولها
والمعارضين
نقول بعض
وجهة نظرهم ان هناك بعض المواد في الدستور عايمة ومطاطة وتحتمل اكتر من تفسير ومعنى.
كلام البشر بقى. يعني احنا مش ليس محدثا ولا قرآن.
الخوف هنا والاعتراض من هنا وكل واحد بيفسرها على هواه هو وحسب ميوله كمان السياسية للأسف الشديد.
بالظبط.
لو جينا مادة 12 هنا بعض المعارضين المادة بتقول تحمي الدولة المقاومات الثقافية والحضارية واللغوية للمجتمع وتعمل على تعريب التعليم والعلوم والمعارف. بيجوا على كلمة تعريب التعليم ده يقول لك يعني ايه هنرغي اللغات من المدارس هنرغي اللغة الإنجليزية واللغة
الفرنسية. شوف الكلام
يعني ما لما تسال بتوع التفسير يقول لك لا هناك مذكره تفسيريه هتتكلم في هذا الموضوع ما في ما قلناش نلغي
بالضبط.
فهم وجه اعتراضهم على 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 ماده من هذه المواد الماده 48
يعني زعلان ليه من التعريب. ما هو كان قال لك اللغه العربيه ماده اساسيه
بالظبط
والدين رجعه ثانيه يبقى عليه درجه. طب ناخد خالد من السعوديه. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
اتفضل.
صباح الخير استاذ احمد فاضل وغد الكريم.
اهلا بيك. اتفضل
يا سامي العزيز. صدقني انا كلامي ليس ضد ضد اللي احنا نفرح اذا جاء حكم سامي لكن مع الاسف الاخوان المسلمين هم هم بالسلطه باي طريقه. احنا شفناهم تعاونوا مع امريكا والرساله اللي ارسلها بورسي الى رئيس اليهود صديق العزيز والله يا اخي ليس يعني كرم فيهم بس هذه الحقيقه ميع الدين ومستعدين كل حاجه تعاملوا معي من اجل الحكم فقط اجل كرسي.
طيب يا خالد انا بس استاذنك انا ليس دفاعا لا مع الاخوان ولا ضد الاخوان انا محايد على هذه الطاوله كما هو ضيفي لكن انا عايز اوصل لك معلومه. عندك رجب طيب اردوغان بقى له 10 سنين حاكم تركيا لسه من 10 ايام مطلع قرار بمنع باتاحه ارتداء الحجاب في الاماكن العامه وفي الجامعات وغير ذلك وهو المفروض محسوب على الاسلاميين. عايز اقول لك ان نحن في مرحله بعد قرن من الزمان من الليبرالية والعلمانية والشيوعية والاشتراكية فلما نقترب قليلا كما هو المرحلية في يعني تحريم الخمر كان الله ممكن يقول إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه ويستطيع أن يحمي هذه هذا الحكم. لكن هي المسألة أن احنا بنقول على الطريق.
يا سيدي الكريم انا والله ما ادافع عن العلمانيين ابناء الغرب انا ما ادافع عنهم بس مع الاسف يعني اردوغان علماني حتى الان الزاني في تركيا لا يرجم وحتى شفنا رفض غنوشي في تونس يعني احنا متى نجامي هذه الحقيقه يعني والله نطلب ضد الاخوان والله نلتزمهم بالاسلام ونحطهم فوق روسنا بس مع الاسف يضيعون الدين وتعاملهم مع اليهود ومع ايران احنا ما نقدر نكرم حماس حتى الان علاقاتها قويه مع ايران وحزب الجهاد الاسلامي في غزه
نعم
هذه الحقيقه يعني
ولا ضدهم. طيب شكرا لك اخونا خالد يعني هو بيقول يبيعون الدين. هناخد رفيق من مصر. السلام عليكم.
وعليكم
السلام ورحمه
الله وبركاته.
اتفضل.
محمد
ثابت معك انت على الهواء. اتفضل.
بعدين وعلى ضيف الكريم.
اهلا بيك.
اهلا
بك.
لو سمحت يا استاذ محمد بس احنا كنا عايزين تعريف من الضيف الكريم في ايه كل او ايه المغزى من كل واحد اللي بيتكلم من المعارض او من المؤيد هل ده للمنافسة او لمصلحة البلد ولا تدمير واسقاط للدولة.
نعم
نعم او لا خيرت بس الرجاء من التنبيه من السيد الضيف الكريم بتاع حضرتك التنبيه منه اللي جاي انا معرفش او اللي غيري اللي جاي معارض هل ده في مصلحة أشخاص أو مصلحة وكل واحد يتنازل عن مصلحته الشخصية ورأيه الشخصي في سبيل مصلحة الدولة.
نعم تمام أنا هرد.
شكرك شكرا يا أخونا الأستاذ رفيق. تركي السعودية. السلام عليكم. أخ تركي.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام. اتفضل.
كيف حالك يا باشا؟
بخير الحمد لله. اتفضل.
دكتور محمد أنا بغيت أسألك بس سؤال أنا هي الثورة ليش قامت لما قامت في مصر؟
عيش حرية عدالة اجتماعية، هذا ما رفع على ايام الثورة.
وبرضه حفظ كرامة، صح ولا لا؟
نعم.
طيب الدستور هذا كله كرامة، يحفظ كرامة للاخوان المصريين. انا بعرف المعارضين ايش عندهم يعني. معايا دكتور محمد؟
معك، اسمعوا تمام.
الدستور هذا والنقاط اللي فيه تحفظ كرامة المواطن المصري. والديانات الموجودة على ارض مصر.
نعم.
فايش يبغون المعارضين هذي المعارضين هذول؟
والله ما عارف يا اخونا تركي يعني، هم لهم اجندات انت عارف يعني. بيقال ان حمدين صباحي بتاع ايران والبرازي موظف امريكا، هذا يقال يا محمد مصر. السلام عليكم استاذ محمد.
السلام عليكم.
سلام الله.
تحياتي لمحمد وتحياتي للبيت الكريم.
حياك الله. تفضل.
وجزاك الله خير على جهادك المشكور.
وجزاك.
وعايز اعلق بس على الاستاذ اللي السريع شويه اتكلم.
اه.
عن اخواني.
اه.
انا مش اخواني طبعا. ولكن لحتى الان 80 سنه من اخواني عمرنا سمعنا قضيه فساد ليهم ولا مجرد انهم ناس محترمه. اه كل العالم العربي والاسلامي بيشارك في المعاملات مع اليهود ومع اسرائيل ومع امريكا. يعني هم لسه ما عملوش اي حاجه. ثانيا الله يفوق على الشيخ خالد الراشد في السعوديه، فابو الاخ السعودي يعني يلم شويه الدور يعني. انا خالد ما اشي الا الله ورسوله.
لا لا وجهه نظر تحترم اخونا محمد، وحتى كده كده هو الدستور في الماده 219 هي الدره التاج الدستوري المصري، وهي تضبط كل المواد التي قبلها والتي بعدها، كلها يقاس على الشريعه، كلها يقاس على الشريعه. اشكرك اخونا محمد. شريف من الشرقيه، السلام عليكم.
السلام عليكم استاذ محمد.
الحمد لله بخير، تفضل.
احنا بنشكرك يا استاذ محمد.
شكر الله لك، تفضل.
بيقول لك المشكله مش في الدستور، هم عندهم المشكله، هم في الدستور مشكله. المشكله عندهم اللي هم بس عندهم كبرياء، يعني ازاي الاخوان وصلوا من الحكم. المشكله لو 90% قالوا موافقين، هم هيطلعوا يعملوا قلق برضه، هقفوا حالنا وهقفوا حال البلد كلها. المشكله مش في كده.
يعني صراع على السلطه تقصد.
طبعا المشكله كلها عندهم كبرياء، ازاي دول وصلوا لما كانوا مسجونين وتعبانين وقرفانين، واحنا اللي في الرفاهيه ما خدناش حتى اي حاجه، دي حاجه معروفه. وانا بقول لحضرتك انت سيف انت سيف على رقبه الشيعه.
بشكرك الله يخليك شريف، بس انا عايز اقول لك حاجه برضو خاطره وردتني لاستاذن ضيفنا الكريم، اخد منه دقيقه. ان 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 لما جت الثوره قامت وجم الاسلاميين تقدموا، فالبرادعي وامثاله قالوا لك استنوا علينا شويه، ده الاسلاميين جاهزين. طب هم بقالهم 40 سنه في السجون والمعتقلات ومغيبين عن الحياه، مش الحياه السياسيه، عن الحياه الدنيا. انت يا عم البرادعي وحمدين وعمرو موسى وغيره كنتوا في الشوارع ولكم الشعبيه ولكم الطائرات، وده امين جامعه وده مش عارف ايه، يعني هم اللي كانوا في السجون جاهزين، وانتوا اللي كنتوا بره بتمارسوا كافه الحقوق والصلاحيات وعندكم فلوس واموال مش جاهزين. وصل لك يا اخ شريف؟ وصل لك يا شريف؟ اتفضل يا صباح. يعني وصل لك؟ انا عايز اقول يا صباح،
بص احنا طبعا انا في بدايه الحلقه قلت لحضرتك ايه، انا اتكلم بصوت المواطن المصري اللي في الشارع. احنا مش جايين مؤيدين ولا معارضين.
ما احنا مش مؤيدين ولا معارضين، بس الحقيقه دي ولا مش حقيقه؟
حقيقه.
يعني الاسلاميين كانوا فين؟
ايوه
في السجون.
انا
ما 40 سنه أنا اسمعني بس. انا والله ما مع حد ضد حد، اقسم بالله. طب اللي بقى له 40 سنه في السجون والمعتقلات ومغيب عن الدنيا، حتى مش شايف ولاده ولا عياله ولا زوجاته،
تمام،
واللي بره اللي بيمارس حياته الطبيعيه وطاقه نوويه وطاقه ذريه وامين جامعه ومش عارف، ونزل انتخابات زي صباح وغيره، دول اللي جم اول ما الثوره قامت بعد شهرين من اقرار الاعلان الدستوري في مارس، قال لك استنوا شويه علينا عشان احنا ما عندناش شعبيه. طب يعني اللي جاي بالسجن هو اللي عنده شعبيه؟
بالظبط كده.
اتفضل.
بص انا عايز اقول لحضرتك حاجه. في مداخله دلوقتي من اخ كريم. سالني سؤال وجهه لي.
طب انا هاخد سمية من اسكندريه عشان ما اطولش عليك. استاذ سمية السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي.
انا عايزه اقول بس بالنسبه للاخ اللي متصل من السعوديه، عمر ما كان الاخوان يعني مع اليهود قوي، والحمد لله الرئيس مرسي كان تاج على رؤوسه.
وجهه نظره تحترم برضه، احنا
وجهه نظره تحترم وانا برضه وجهه نظري تحترم
طبعا.
استاذ الرئيس محمد مرسي كان تاج على رؤوسنا لما راح ايران وعائلته في عقر دارهم، على ان هو صلى الله وسلم على الرسول وعلى اليه وصحبه وسلم وعلى عمر وابو بكر وعثمان وعلي، ما حدش من الخليج أعظم من رؤساء الخليج يتكلم، زي مثلا الإماراتي اللي هو ضحي خرفان لما قال أدبه على الرئيس، المفروض الإماراتي يبين الرئيس الإماراتي عيب إن هو يهان رئيس مصري وكرامة المصريين هناك وما حدش منهم ياخد موقف من الرؤساء الحكام العرب. اي فين حكام العرب؟ مش ده رئيس عربي بيهان في بلدهم؟ ما هي إهانة رئيس مصر معناها إهانة لكل مصري.
نعم يعني مش عايزين نصعد المسألة أختنا سمية، لكن عموما عموما وجهة نظر زي ما قال لك ضيفنا الكريم أستاذ مؤمن. اتفضل أستاذ مؤمن.
طبعا الأستاذ اللي اتصل بيتكلم بيسألني سؤال بيقول لي هل اللي بيحصل ده فيما معنى كلامه يعني هل هو في مصلحة أشخاص أم مصلحة البلد؟ اللي أنا عايز أقوله إن الجانبين سواء سلطة الحكم الممثلة في جماعة الإخوان المسلمين وهذا وجهة نظري أو المعارضين ليهم للأسف الشديد حتى الآن لم تغلب مصلحة مصر للأسف.
بس هو في بداية على أن جماعة الإخوان بتحكم.
أنا ما أنا جاي لك في الكلام
أنا بقول لك يعني دلوقتي في رئيس مرسي بيحكم
الرئيس
كل المصريين
حتى الرئيس
تمام مرسي. أما كون الطرف الآخر يتهمه بأنه هو رئيس بياخد تعليماته من المرشد والناس تطلع تقول لك اسقط حكم المرشد هذا كلام لا دليل عليه.
وبرضه كل ده كلام ما لناش علاقه بيه. احنا بنتكلم على من هو من هم في المشهد الان. مين اللي بيحكموا مصر؟ من النظام الحاكم؟ ورئيس الجمهوريه بينتمي لمين؟ اللي انا عايز اقوله ان الرئيس محمد مرسي دكتور محمد مرسي رئيس الجمهوريه هو حتى هذه اللحظه مشغول بالسيطره على مقاليد الحكم وبمعارضيه اكثر منه شؤون الداخليه للدوله بالزبط. وشؤون المصريين
بينتزع صلاحياته من المعارض من الفلول.
اذن فالمصلحه الشخصيه غالبه عن مصلحه الوطن في الوقت الحالي ده من المؤيدين والمعارضين.
طيب عندنا رفيق بيقول لك يعني ما هو الخلاف؟ كلام كتير كتير ليه
بس نتعبنا
بسرعه عشان بس انا في نهايه الحلقه وعندي نقاط لسه ما استوفيتهاش.
الخلاف كتير في ايه؟ ما طبيعي يحصل الغوغاء
يعني
وطبيعي يحصل التخبط ده.
طيب اخونا تركي بسوريا قال لك هذا الدستور كله كرامه للمصريين زي ما انت
بس احنا برضو عايزين برضو احقاقا للحق نقول على بعض المواد المعيبه اللي محل لغط ومفاهيم.
طب ماده او اتنين منهم.
ماده 48 بتتكلم عن الصحفيين وحقوقهم وما تحطش فيها منع حظر حبس الصحفيين احتياطيا في قضايا النشر. ماده 139
القانون هينظم هيقول لك هنا قضايا النشر مش قضايا قله الادب.
ايوه ماده 153
انا بطلع اقول رئيس فاشل ولا بتاع في وسيله اعلاميه وقناه بالقناه
لا
فاشل
لا 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 لا, لا, لا.
يبقى
الكلام ده
قصر وسبب يعاقب
عليه القانون. الكلام ده قصر وسبب يعاقب عليه القانون.
طيب
ماده 153 احنا بنتكلم فيها برضو لانها ماده مهمه جدا لان من خلالها لغى منصب نائب رئيس الجمهوريه وهذا المنصب هو مطلب ثوري. لو اتكلمنا عن مطالب ثوره يناير فكان يجب ان يكون هناك نائب رئيس الجمهوريه ودلوقتي الماده دي بتنص على ان رئيس الحكومه بيحل محل رئيس الجمهوريه ان كان هناك مانع من وجود رئيس الجمهوريه وده يعتبر من عيوب الدستور. الماده 167 بيقول ان الحكومه بتقدم استقالتها لرئيس الجمهوريه. طب ليه ما تقدمش رئيس الجمهوريه ومجلس الشعب؟
قصدك للبرلمان يعني
البرلمان.
طيب عشان ايه ممكن يسيء اصحاب الثقه؟ طيب شهداء الاتحاديه في تقرير طب شرعي قال ايه؟
تقرير طب الشرعي للاسف الشديد جه قال ان الطلقات اللي اودت بحياه الشهداء طلقات رصاص حي. وده بيخلينا نقف هنا يا استاذ محمد على ان هناك مندسين في وسط هذه التجمعات او التظاهرات همهم الاول ان مصر تصبح عفوا عراق او ليبيا. احنا بلدنا مهما حصل فيها المصريين مش هيمسكوا السلاح لبعض ابدا. دي كلها حوادث فرديه ومهما حاولوا مثير الفتنه ان هم يوقعوا بين الشعب ويمسكوا سلاح لبعض مش هيحصل لان المواطن المصري
حوادث فرديه وبلطجيه ومصالح
الحرام الشديد للعراق وليبيا.
في دقيقه كيف تقيم دعوى التجاوز والتزوير التي يدعي البعض انها وقعت في الاستفتاء على الدستور؟
انا من وجهه نظري ان هناك مخالفات وتجاوزات وليس تزويرا. تزوير ده انا
لا ترقى لدرجه التزوير.
لا ترقى لدرجه التزوير. وهذه المخالفات ربما لا ترقى للتاثير على النتيجه النهائيه للاستفتاء. دي وجهة نظر الشخصية برضه. هذه المخالفات احنا لو استعرضناها هي تناولتها كل وسائل الاعلام. يعني في بعض بطاقات مسود عليها بلا وعثروا عليها
طلعت عند على شاشة احدى الفضائيات
ملقاة في القمامة.
لا لا طلعت على شاشة احدى الفضائيات فاللي طلعت فوجئت ان هي بلا.
ايوه
مش بنعم. يعني لو كان مثلا تبع المؤيدين للاستفتاء كان المفروض انها بنعم فطلعت فيها غلطة هتلاقوها
مرمية فين؟
في اختنا المذيعة
في سلة القمامة وفي نورة المياه متعلم عليها غير موافق.
تمام.
لا
يبقى المفروض دي مش من الطرف اللي هو ايه؟ اللي هو مؤيد.
ايوه
فهم غلطوا راحوا مطلعينها على احدى القنوات الفضائية وطلعتها اختنا فبتفتح كده هتلاقيها على الانترنت سعقت. لا تذهب نعم راح نجري
لا ده انا
لا ولا ايه لا تذهب
في لجنه 16 ولجنه 17 بمدينه اسيم محافظه الجيزه كان في تصويت جماعي نبتت هذه يعني بتلم البطايق ويتعلم
يمكن عشان الزحمه في قاضي منظم طب اخر كلمه تقولها يعني
اخر كلمه
بعد الدستور بعد اقرار الدستور
اخر كلمه تم اقرار الدستور ان كان هناك معارضين او هناك مؤيدين ده اصبح دستور مصر من خلاله هو تستنتج كل القوانين ويتم تشريع لكل القوانين او تعديلات في بعض القوانين عشان تناسب مجتمعنا ما بعد ثورة يناير. مصر تنتقل لمرحلة لازم الشعب المصري كله فيها يتكاتف سواء مؤيد او معارض للنهوض بهذا البلد وإلا
ويتقبل الديمقراطية وصندوق
ولسه بنتعلم ديمقراطية
وقرار الشعب. مشاهدة الكرام مصر ان شاء الله امنة قال المولى عز وجل ادخلوا مصر ان شاء الله امنين فبأبنائها بغيرهم بجهدهم بتوافقهم باتفاقهم بخلافهم ستكون كما قال ضيفنا الكريم لن يرفع السلاح أبناؤها في وجه بعضهم البعض أبدا لأن الله تكفل قال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين فما قال الله عن مكان إنه آمن إلا ويتكفل بأمنه وحفظه حتى يسوق أبنائه سوقا إلى هذا الأمن والحفظ سواء رضوا أم كان ذلك بقدر الله وإرادته. انتهت الحلقة. في نهاية أشكر ضيفكم الكريم أستاذ مؤمن العقيلي مستشار يعني بالتحكيم الدولي المحامي بالنقد. شكرا لك.
أشكرك أستاذ. شرفت. شكرا. الله يخليك حبيبي.
أشكر لحضراتكم حسن المتابعة. انتهت الحلقة. السلام الله عليكم ورحمة وبركاته.
إلا وجهه كلها
يا مكان فيها ممالك إلا وجهه كلها لك من تربها كان في الدنيا مالك من وكان في الدنيا ملكه إلا قالوا يوم وهلكوا مهما نوره طال ظهوره جيد دعا الدنيا حالك جيد للعالم.